بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في المبحث الخامس: هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل التعطيل، حيث قالوا إن الله استوى على العرش أي استولى عليه وليس معناه على عليه؟ قالوا: لأننا لو قلنا إن استوى على العرش أي على عليه لازم أن يكون الله محدودا، لازم أن يكون الله محدودا، يعني له حد. ويقال إن امرأة الجهم بن صفوان قدمت البصرة فقيل لها إن الله استوى على العرش، فقالت متعجبة منكرة: محدود على محدود. ولا شك أن القول بذلك الكفر، يعني إذا استوى على العرش لازم أن يكون محدودا ولازم أن يكون جسما، والحد ممتنع، والجسمية على زعمهم ممتنعة. فلهذا نقول استوى يتعين أن تكون بمعنى استولى. وردا عليهم نقول إن هذا التأويل بل هذا التحريف خطأ من عدة وجوه. الوجه الأول: إنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، فظاهر اللفظ استوى على العرش ليس فيه استولى، والسلف أيضا مجمعون على أن استوى بمعنى على. فإن قال قائل: وما الدليل على إجماعهم؟ فإننا نقول: لأن هذا هو معنى استوى على شيء في اللغة العربية، والسلف لغتهم عربية، ولو كان المراد بالآية سوى ما تقتضيه اللغة العربية لتكلموا به وبينوه. فلما لم يأتي عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية في هذه الكلمة، علم بأنهم يقولون فيها بمقتضى اللغة العربية، فهم مجمعون على أن استوى بمعنى على العرش واستقر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية ورد عن السلف في ذلك
أنه
ورد، أنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معان: على واستقر وارتفع وصعد. الوجه الثاني: أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى لازم أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغيره، والله تعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهل يكون قبل ذلك لغير الله؟ هذا لا شك أنه معنى باطل لا يمكن أن يقول به قائل. الوجه الثالث: أننا لو قلنا استوى بمعنى استولى لصح أن يقال إنه استوى على الأرض وعلى الشمس وعلى القمر وعلى السماء وغير ذلك مما هو ملك لله. فإذا كان استوى بمعنى استولى فالله مستوي على كل شيء، ولا يمكن أن يقول بهذا قائل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. الوجه الرابع: أنه ليس في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى استولى، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وليس في موضع واحد من المواضع السبعة التي ذكر الله فيها الاستواء أنه استولى على العرش، بل المواضع السبعة كلها جاءت على وتيرة واحدة: استوى على العرش. فإذا قالوا عندنا دليل وهو قول القائل: قد استوى بشر على العراق،
قد استوى بشر
قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، ومعنى استوى بشر على العراق أي استولى على العراق. فالجواب على ذلك: أولا، إن هذا البيت قائله مجهول ولا يدرى من قائله، ولا يمكن أن يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله عز وجل ببيت شعر مجهول قائله، فالاحتجاج به مردود من الأصل. ثانيا، أن نقول لو ثبت أن قائله من العرب العرباء الذين لم تغيرهم اللكنة ولا العجمة،
العجمة اللكنة والعجمة
لم تغيرهم اللكنة ولا العجمة، فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو قرينة ظاهرة، وهو أن بشرا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحته
حتى يكون
العراق
أيوه.
تحته فكالكرسي فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة العلو ولم توجد هذه القرينة في قوله تعالى استوى على العرش. ثالثا أن يكون أن يمكن أن نجعل استوى في هذا البيت أيضا بمعنى على فيكون قوله قد استوى بشر على العراق أي قد علا على العراق لكنه علو معنوي كقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون فليس معنى وأنتم الأعلون أننا فوق المشركين وعلى رؤوسهم لكن هذا على علو معنوي فيكون استوى بشر على العراق يعني علا عليه لكن علوا معنويا هذا إن صح أن قائل هذا البيت من العرب العرباء مع أنه لم يصح فبطل الاستدلال بهذا البيت على أن استوى بمعنى استولى. إذن فعقيدتنا التي ندين بها ندين الله بها ونسأل الله أن ندين الله بها ونستدل ونسأل الله أن نكون عليها حتى نموت هي أن استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا كما يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله. أما العرش فهو ذلك المخلوق العظيم الذي فوق جميع المخلوقات واختصه الله تعالى لنفسه وهو محيط بالكون كله وقد ورد أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض فالحلقة إذا ألقيت في فلاة من الأرض
بإسكان اللام فالحلقة
إذا ألقيت في فلاة من الأرض فإنها لا تمثل شيئا بالنسبة إليها ولا تنسب إليها قال وإن فضل العرش على الكرسي
إيش
وإن
أيوة
فضل العرش
كمل
على الكرسي
أيوة
كفضل الفلاة على هذه الحلقة
لا وإن فضل الله على الكرسي
إن فضل ما عندي هني ما في
إيش عندكم
أنا ما عندي
عندك أنت وين فضل العرش الظاهر إنه وإن فضل العرش على الكرسي لأن ما يمكن إن فضل الله على الكرسي المقارنة بين الكرسي وبين
العرش
لأن العرش أعظم من الكرسي.
نعم.
لا وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة.
وليس إن فضل الله على الكرسي.
نعم. الكرش العرش هو سرير الملك. والكرسي قال ابن عباس هو موضع قدمي الرب.
إذن فالعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل.
نعم هذا يدل عليه. إذن فالعرش يدل أن السياق جاء لمفاضلة العرش على الكرسي. نعم.
ولا يمكن أن نتصور عظمة هذا العرش ولهذا وصفه الله بأنه مجيد وأنه عظيم لأنه أكبر المخلوقات التي نعلمها وأعلى المخلوقات التي نعلمها ولذلك هو عرش يليق بالله سبحانه وتعالى. المبحث السادس هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش مقلا له حاملا له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ الجواب لا،
ولا يستطيع أحد أن يقول نعم. لماذا؟ لأن إذا قلت نعم أنت كيفت استواء الله، بل الله جل وعلا مستوى على العرش كما أخبر، ولا نعلم كيفية استواءه. نعم.
الجواب لا، ليس كذلك، لأننا لو قلنا إنه حامل له كحمل السرير لأحدنا لزم من هذا أن يكون محتاجا إلى العرش، والله عز وجل مستغن عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه، فلا يمكن أن نقول إن العرش يقل الله أبدا، فالله أعظم من أن يقله، من أن يقله شيء من مخلوقاته، لكن هو الذي اختصه الله لنفسه بالاستواء فقط، وأما أن يقله فلا، لأننا لو قلنا بذلك لزم منه معنى فاسد لا يدل عليه القرآن، وهو احتياجه إليه كاحتياج الإنسان منا إلى السرير. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن العرش لا يقل الله، بمعنى أنه ليس محتاجا إليه كما يحتاج الإنسان منا إلى السرير. فالإنسان منا يحتاج إلى السرير ليجلس عليه، ولو أزيل من تحتنا لسقطنا. ثم قال المؤلف رحمه الله قد تعالى أي حد، تعالى يعني ترفع وتباعد عن الحد، أي حد يعني عن أي حد، فأن وما دخلت
فأن
وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوبة بنزع الخافض، لأن نزع الخافض مع أن وإن مضطرد كما قال ابن مالك،
لأن نزع الخافض مع أن وأن المشددة والمخافضة،
مع أن وإن عندي
مع أن وأن
وأن
مضطرد
عندي هذه وإن هي
بالكسر الهمزة
همزة تحت
لا وأن
وأن مع أن وأن مضطرد كما قال ابن مالك رحمه الله نقلا وفي أن وأن
لا نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يرد أن يرد
أن يدو
أن
يدو
يدو
يدو يعني جمع
نعم أن يدو
عندي
نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو.
وعلى كل حال فترتيب العبارة تعالى أي حد أي تعالى عن الحد، ومعنى ذلك أن الله لا يحد. وكلمة الحد من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فليس في الكتاب أن الله يحد ولا أنه لا يحد، ولا في السنة أن الله يحد ولا أنه لا يحد. وإذا كان كذلك فالواجب السكوت عن ذلك، فلا يقال إنه يحد ولا إنه لا يحد، وليس هناك ضرورة أن نقول إنه يحد أو لا يحد. ولو كان من الضروري أن نعتقد أن الله يحد أو لا يحد لبينه الله تعالى أو بينته السنة، لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك اختلف كلام من تكلم به من السلف في هل الله يحد أو لا يحد، فمنهم من أنكر الحد وقال إنه لا يجوز أن نقول إن الله محدود، ومنهم من قال يجب أن نقول إن الله محدود وأن له حدا، ولكن يجب أن نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظيا، لأنه يختلف باختلاف معنى الحد المثبت والمنفي. فمن قال إن الله محدود أراد أنه بائن من الخلق ومحاد لهم، ليس داخلا فيهم ولا هم داخلون فيه، كما نقول هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، كل واحدة منهما محدودة عن الأخرى، أي بينهما حد.
محدودة كذا عندك ولا ممنونة؟
ممنونة.
كل واحدة منهما محدودة عن الأخرى.
محدودة عن الأخرى، أي بينهما حد. فمن أثبت الحد أراد به هذا المعنى، أي أن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق، ليس حالا فيهم، ولا الخلق حالون فيه، وهذا المعنى صحيح. ومن قال إنه غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد، ولا يحده شيء من مخلوقاته، ولا يحصره شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يمكن أن يحده شيء من المخلوقات، وهذا المعنى صحيح. وكل السلف متفقون على هذا، وعليه فيكون الخلاف بينهم لفظيا بحسب هذا التفصيل. فقول المؤلف رحمه الله قد تعالى أن يحد، يدل على أن المؤلف ممن ينكر أن يوصف الله بالحد، فيحمل كلامه على أن المراد
فيحمل
كلامه على أن المراد بالحد الحد الحاصر الذي يحصر الله عز وجل، فإن الله تعالى بهذا المعنى غير محدود، فالله واسع عليم، وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأراضين كلها في كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدنا، وهذا على سبيل التقريب، وإلا فما بين الخالق والمخلوق أعظم مما بين كف الإنسان والخردلة. وعلى كل حال فإن المؤلف أراد بنفي الحد هنا الحد الذي يحصر الله عز وجل، ولم يرد الحد الذي يجعله بائنا من الخلق، فإن الحد الذي يراد به بينونة الله من خلقه أمر ثابت واجب اعتقاده، على أننا كما قلنا إن الكلام في الحد إثباتا ونفيا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها، لأنها لم ترد في القرآن ولا في السنة، لكن إذا ابتلينا وجب أن نفصل.
نعم، نفصل في المعنى، إن أريد به معنى صحيح لا بأس، وإن أريد به معنى باطل رد. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. قال في الشرح: قوله فلا يحيط علمنا بذاته، هذا مما يدل على أنه أراد بقوله قد تعالى أن يحد أنه لا يمكن أن يكون محصورا يحاط به، ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته، فذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط بها العلم، وإذا كان الحس لا يحيط بها فالعلم من باب أولى، قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فإذا كان البصر لا يدرك الله من مشاهدته له، فكذلك العلم المبني على مجرد التخيل والتصور لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل، لأن الله أكبر وأعظم من كل شيء. لأن الله أكبر وأعظم من كل شيء تقدره مهما قدرت، فالله أعظم، ومهما قدرت فأنت كاذب في تقديرك، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، فكل ما يقدره ذهنك من تصور في ذات الله عز وجل فإنه كذب، والله أعظم وأجل، ولهذا نهى بعض السلف أن يفكر الإنسان في ذات الله، وقال إنما التفكر في آيات الله، قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولم تأتي آية ولا حديث تحثنا على أن نتفكر في الله نفسه، فالتفكر إنما يكون في آياته وفي أسمائه وفي صفاته، أما في ذاته فلا، لأنه مهما كان الأمر فلا يمكن أن تصل إلى نتيجة إلا إلى نتيجة محرمة، وهي أن تتصور مثالا ليس لك به علم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن دع التفكر في هذا، وتفكر في أسمائه ومعنى كل اسم وما يتضمنه من صفة، وتفكر أيضا في آياته وما تدل عليه، والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار ومداولة الأيام بين الناس وما أشبه ذلك. أما أن تجعل ذات الله عز وجل هي محط التفكير فهذا خطأ وضلال، لأنه مهما كان لا يمكن أن تدركها. ولهذا قال: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. لما بين المؤلف رحمه الله أنه لا يحيط علما بذاته، وذلك قد يوهم ألا نتحدث عن الصفات كما أننا لا نتحدث عن الذات، قال: كذلك كذاك لا ينفك عن صفاته، أي لزم، أي لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال. وإذا كان متصفا بصفات الكمال فلنا أن نبحث عن الصفة من حيث المعنى، لا من حيث الكيفية والكنه من حيث الكيفية والكنه التي
الكنه يعني الحقيقة،
الكنه التي هي عليه، لأن هذا غير مدرك لنا، لكن من حيث المعنى لنا أن نبحث عن الصفة، عن معنى الرحمة،
معنى بس فقط، نقصر البحث على المعنى، نقول المعنى هو الشيء المدرك من خطاب الله عز وجل خلقه بهذا اللسان العربي المبين، أن الرحمة ندرك معنى الرحمة، لكن كيفيتها الله أعلم بها. نعم.
ومعنى العزة ومعنى الحكمة وغيرها، على أن قول المؤلف رحمه الله كذاك لا ينفك عن صفاته فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول قسم لازم لذاته لا ينفك عنه أبدا، وهذا ما يعرف عنه العلماء رحمهم الله بالصفات الذاتية، مثل العلم والقدرة والحكمة والعزة وغيرها. كذلك أيضا لا ينفك عن الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، مثل اليد، فاليد صفة ثبتت بالخبر، ولولا الخبر لم يهتدي العقل إليها إطلاقا، بخلاف القدرة، والقدرة ثبتت بالنص وثبتت أيضا بالعقل، حيث إن العقل يهتدي إلى أن الله لا بد أن يكون قادرا. أما اليد فلا يثبت العقل ذلك إلا بعد ورود الشرع به، وهذه تسمى صفات خبرية، يعني أن مدارها على الخبر المحض وليس للعقل فيها مجال إطلاقا. وهذه الصفات هي التي مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا،
هذا فقط من باب التقريب، تقريب الفهم، لا أنه يراد بذلك حدها أو مماثلة صفات الخالق للمخلوق. نعم.
فاليد بالنسبة لنا جزء منا وبعض، لكن لا يجوز أن نقول إنها بالنسبة للخالق بعض وجزء، لأن البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله عن الكل. ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن يتصور فيها أو أن يحكم فيها بجواز الانفصال، إذن فلا يصح أن نطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء من الله، بل نقول إنها صفة من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها والإيمان بها.
نعم.
القسم الثاني صفات فعلية.
نعم.
وهذه باعتبار الجنس، أي جنس الفعل، صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى.
الله، جميل. يقول الصفات الفعلية كذلك هي من حيث أو من جهة الجنس هي ذاتية، من جهة الجنس أو من حيث الجنس، لأن الله متصف بها، لكن من حيث ما يرد على هذه الصفة تكون فعلية أو أثر هذه الصفة. نعم.
أفعاله لا تنقضي وكذلك أقواله. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن أحد الفعل أو نوع الفعل ينفك الله عنه، يعني ليس لازما لذاته. مثال ذلك النزول إلى السماء الدنيا، فهذا نوع وأحد. نوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماء، وأحد لأنه يتجدد كل ليلة. فالأفعال نوعها قد يكون حادثا وأحادها قد تكون حادثة، لكن جنسها أزلي أبدي، يعني أن الله لم يزل ولا يزال فعالا. فالنزول فعل نوعه حادث وأفراده كل ليلة أحد. كذلك الاستواء على العرش أيضا باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، وباعتبار النوع فهو حادث، وذلك لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، فيكون الاستواء صفة فعلية. أما أن يكون صفة أحادية فلا نستطيع أن نقول بذلك، لأن الاستواء على العرش ثابت ولا يمكن أن نقول.
أما أن يكون صفة أحادية فلا نستطيع أن نقول بذلك. ما أدري، الظاهر أنها الظاهر أما أن يكون صفة ذاتية يصير على تأويل يصح. طيب،
لأن الاستواء على العرش ثابت ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش، لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء، بخلاف النزول إلى السماء الدنيا، فإنه لما كان مقيدا بزمن قلنا إنه يحدث كل ثلث ليلة بالنسبة للسماء الدنيا. إذن قول المؤلف رحمه الله كذاك لا ينفك عن صفاته يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية. قال المؤلف رحمه الله: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. قال الشرح قوله رحمه الله: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي، هذه قاعدة نافعة في باب الصفات. فكل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل وهو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة. والأثر يتمثل في أمور ثلاثة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فهذه هي مصادر التلقي بالنسبة للصفات. أما عند غير أهل السنة والجماعة فالدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل، وهذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فيقولون ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه لعدم وجود الدليل المثبت، والأصل العدم، فما دام العقل لم يثبته فيجب نفيه، وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي، وقال: لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت
المثبت
لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت ولا ننفي لعدم وجود الدليل النافي، لكن الأكثر على النفي لقولهم: إذا لم يوجد دليل مثبت فالأصل عدم الثبوت. فتنفيه.
ها عندنا
فننفيه. فننفيه.
نعم. أظن هذا كله واضح يعني ما يحتاج التعليق. نعم.
وقوله فثابت أي ما جاء فيه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإنه ثابت، لا يجوز أن ننفيه لا تكذيبا ولا تحريفا. وهذا الأخير يسمى عندهم بالتأويل، وإن شئت فقل لا تكذيبا ولا تأويلا بمعنى التحريف. فمثلا الاستواء على العرش هذا ثابت بالدليل، وهو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلا يجوز أن ننفيه بتكذيب فنقول إن الله لم يستوي.
نعم.
لأن من قال إن الله لم يستوي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة لأنه مكذب، ولا يجوز أن ننفيه بتأويل يكون تحريفا. فمن قال
هذا يتفرع عليها مسألة إيش؟ حكم منكر الصفات وعدم القائل بها يعني إثباتا، فإن هذا على حسب ما هو الباعث لعدم القول بإثبات الصفات. فإن كان الباعث لهذا القول هو الإنكار أن الله متصف بذلك فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة لأنه تكذيب لخبر الله. أما إن كان الباعث لا مجرد تأويل يتأولون بها هذه النصوص فهذا لا شك أنه لا يبلغ حد الكفر، وإن كان إيش مبتدعا ضالا في هذا الباب. نعم.
فمن قال إن الله استوى بمعنى استولى فهذا أثبت الاستواء لكن حرف معناه، فنحن نثبته ولا ننفيه لا تكذيبا ولا تأويلا الذي حقيقته التحريف، وهذا هو معنى قول المؤلف فثابت أي ثابت ثبوتا حقيقيا لا تكذيب فيه ولا تحريف، والدليل على وجوب ثبوته من النقل والعقل. أما النقل فلأن الله أثبت هذه الأسماء والصفات في كتابه فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت الأسماء والصفات الخبرية والذاتية. أما الدليل من العقل فهو أن صفات الله عز وجل وأسمائه أمور خبرية غيبية لا مدخل للعقل في تفصيلها، فوجب الاعتماد فيها على النقل، فما أثبته النقل أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه توقفنا فيه لا نثبت ولا ننفي. وقول المؤلف فثابت من غير ما تمثيلي لما كان الثبوت قد يستلزم التمثيل نفى هذا فقال من غير ما تمثيلي، فلا نمثل فنثبت لله وجها بدون تمثيل ونثبت له يدا بدون تمثيل، وهكذا بقية الصفات. والتمثيل قد دل على نفيه عن الله النقل والعقل. فأما الدليل من النقل فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا نفي عام لا يماثله شيء في أي صفة من صفاته، وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن الله ليس له مثل ولا يجوز أن يجعل له مثل، فليس له مثل للأدلة الخبرية ولا يجوز أن يجعل له مثل للأدلة الطلبية. وليلاحظ أن هناك نفيا للمماثلة ونهيا عن المماثلة.
نعم.
فنفي المماثلة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا،
هذا نفي إيش؟ نفي مماثلة. نعم.
والنهي عن التمثيل كقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا.
الله.
وأما الدليل العقلي على امتناع التمثيل أن الخالق مباين للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته.
نعم.
أما في ذاته فإن كل أحد فإن كل أحد يعلم بأن الخالق ليس كالمخلوق، فالمخلوق خلق من مادة ومن عناصر مكونة يقوم بعضها ببعض، والخالق ليس كذلك، فليس من جنس العناصر الموجودة، ليس من جنس الذهب ولا الحديد ولا الزجاج ولا الرصاص ولا اللحم ولا التراب، فهو مخالف لجميع الأجناس المخلوقة وليس من جنسهم. كذلك أيضا في الوجود، فالمخلوق وجوده ممكن والخالق وجوده واجب. وقلنا المخلوق وجوده ممكن لأنه يجوز عليه العدم، وكل ما نشأ من عدم فإنه يجوز عليه العدم، أما الخالق فوجوده أزلي أبدي.
الله أكبر. نعم.
وأما في المرتبة فالخالق فاعل والمخلوق مفعول، والفاعل أكمل من المفعول، فلا يمكن أن يجعل البناء كالباني، فلا يجعل القصر كالذي بناه. فلما كان الخالق مخالفا للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته لزم من ذلك أن يكون مخالفا له في صفاته، لأن الاختلاف في الذات يستلزم الاختلاف في الصفات. ولهذا نقول إن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته سمعا وعقلا. والحس يشهد بالمخالفة أيضا، فالرب عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والرب عز وجل كل المخلوقات في يده كخردلة في يد أحدنا، إذن لا يمكن أن يكون مماثلا للمخلوق. كذلك أيضا نشاهد أن الناس يدعون الله فيستجيب لهم بأمور لا يمكن أن يطيقها المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا، فنشأت السحابة وأمطرت قبل أن ينزل من المنبر، ولا يمكن للمخلوق أن يصنع ذلك. إذن الحس يشهد بمخالفة المخلوق للخالق. ولا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثل الشيء في الصفة، ولهذا نقول للإنسان يد ورجل، وللثور يد ورجل، وللفيل يد ورجل، وللنمل يد ورجل، ولا يلزم من هذا التماثل في الاسم التماثل في الحقيقة. وكل يعرف أن رجل الفيل ليست كرجل الذرة، وهذا في المخلوقات مع بعضها، فكيف بالخالق؟ فتبين إذن مخالفة الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل والحس.
نعم.
قال المؤلف رحمه
الله، صدق رحمه الله، وهذا شرح وافي في بيان الفرق والبون الشاسع بين الخالق والمخلوق، وهذا أشياء من فضل الله متقررة عقلا وموجودة شرعا. فإذا إثبات الصفات لله عز وجل لا يقتضي المماثلة ولا يوجبها أصلا، لا يقتضيها ولا يوجبها. فقول رحمه الله تعالى من غير ما تمثيلي، ما هنا زائدة، ما زائدة، وأصل الكلام من غير تمثيلي، لكن جاء بها للوزن ولتوكيد المعنى. ويكون في الإعراب ما هو زائد، مثل ما إذا جاءت بعد إذا تكون زائدة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليها، حتى إذا جاءوها شهد عليه. يقول الناظم يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى من رحمة، فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرحمة لله وأنها صفة حقيقية يتصف الله بها حقا. أما أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم فقد أنكروا صفة الرحمة، لكنهم أنكروها إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب، وسبق أن إنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل ليس بكفر، بل قد يعذر فيه الإنسان،
يعذر فيه الإنسان من جهة إيش؟ أنه إذا نشأ في بيئة لا تعرف إلا هذا القول، ولم يرد عليهم خلافه ومات عليه، فهذا يعذر عند الله عز وجل لأنه لم يعرف الحق ولم يقم عليه دليل الحجة. نعم.
وهم يفسرون الرحمة ويقولون إن المراد بها أحد أمرين، إما الإحسان وإما إرادة الإحسان. فإذا فسروها بالإحسان فقد فسروها بمفعول منفصل عن الله،
مثل المحبة، يقول المحبة معناها الثواب أو إرادة الثواب. الرحمة قالوا أنها إيش؟ معناها إما الإحسان أو إرادة الإحسان.
نعم. وليس من صفاته، وإذا فسروها بالإرادة فسروها بصفة يقرونها يقررونها، لأنهم يثبتون لله سبع صفات، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام.
حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر، فقط هذه السبع التي يثبتونها. وطريقة إثباتهم لهذه السبع خلاف طريقة للسنة والجماعة في إثبات الصفات، فإنما أثبتوا هذه الصفات السبع لأن العقل يقتضيها ويدل عليها، النقل مجرد استئناس. أما أهل السنة والجماعة فلا، يجعلون الدليل النقلي هو الأصل في هذا. نعم.
فإذا فسروها فهم يثبتون الإرادة، ولذلك يفسرون الرحمة بإرادة الإحسان، فيقولون الرحمن الرحيم يعني المريد للإحسان أو المحسن، فيفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاها، ولا شك أن هذا تحريف. ورد عليهم في ذلك بأن يقال ما دام أثبتتم الإرادة فليس هناك ما يمنع أن تثبتوا الرحمة، وما زعمتم من أن الرحمة رقة ولين وضعف، فالجواب عن هذا بأمرين. الأول، منع أن تكون الرحمة دالة على الرقة واللين والضعف، والثاني، لو قدر أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوق فإن ذلك لن يكون مقتضاها باعتبار رحمة الخالق. وقول المؤلف رحمه الله ونحوها أي نحو الرحمة، ومثال ذلك الحكمة، فالحكمة صفة ثابتة لله عز وجل، والسلف وأهل السنة والجماعة يثبتونها لله تعالى ويرون أنها من أكمل الصفات. والحكمة ممنوعة عند أهل التعطيل، حيث يقولون إن الله ليس له حكمة لا فيما شرع ولا فيما خلق، لأن الحكمة غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض، ومنزه عن الأعراض، ومنزه عن الأبعاض. ولذلك يقول القائل منهم في الثناء على الله سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض، وهذا كلام مسجوع لكنه ممنوع، لأن المراد بقوله
من سجع الكهان. نعم.
لأن المراد بقولهم سبحان من تنزه عن الأعراض يعني عن الصفات، والأغراض يعني عن الحكمة، والأبعاض يعني عن اليد والوجه والعين وغيرها. فهم ينكرون الحكمة ويقولون إن الله لا يفعل الشيء لحكمة، ولكنه لمجرد المشيئة، إذا شاء أن يفعله فعله، وإن شاء أن لا يفعل فلا يفعل. أما أن يكون لحكمة وغاية محمودة فهذا لا يمكن، لأن الحكمة غرض، والغرض فيه منفعة لصاحب الغرض أو دفع مضرة عنه، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى جلب منفعة ولا إلى دفع مضرة. ولا شك أن هذا القول من أنكر الأقوال، وفيه في الحقيقة سلب صفة عن الله من أجل الصفات، وهي
من أجل الصفات
وهي الحكمة. وعلى قولهم يكون الله تعالى قد خلق السماوات والأرض باطلا، ويكون قد خلق الإنسان سدى، وقد شرع الشرائع عبثا، وكل هذا يكذبه القرآن. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ولو كان خلق الخلق لغير حكمة لكان عبثا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وإذا قدر أن الغرض جلب منفعة أو دفع مضرة فإن هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فليس كذلك، على أننا لا نرى أن هذا يكون مضطردا في المخلوق، فقد يريد الإنسان الشيء لجلب منفعة لغيره أو دفع مضرة عن غيره، فإن الإنسان لو وجد شخصا غريقا في الماء ونزل لإنقاذه فإنه لا يطلب منفعة مادية لذلك، وإن كان له الأجر والثواب في الآخرة، على أن أول وارد يرد على الإنسان في هذا إنقاذ أخيه، وقد يكون حين الإنقاذ لم يتصور ولم يفكر في الثواب، فيكون الغرض من ذلك دفع مضرة عن الغير. ومع هذا نقول: لو سلمنا جدلا أن الإنسان لا يريد بأفعاله وأقواله إلا ما يتعلق بمصلحته من جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا بالنسبة للمخلوق. أما الله عز وجل فإنه غني عن العباد. قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو يفعل الشيء لا لمصلحته ولا لمنفعته ولا لدفع الضر عنه، ولكن للإحسان إلى المخلوق. والإحسان إلى الغير صفة مدح، وبناء على ذلك فحكمه فحكمة الله عز وجل متعلقة بفعله ومتعلقة بمفعوله. بفعله فلا ينسب إلى العبث، وبمفعوله بما يحسن به إلى الناس من جلب المنفعة ودفع المضرة. إذن فنحن نثبت الحكمة لله عز وجل لا على أنه محتاج إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، ولكن لأن فعله ليس بعبث وليس بباطل، وهو سبحانه وتعالى إنما يفعل الفعل لمصلحة العبد، فلهذا فنحن نثبت لله الحكمة.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
في شخص في غيبوبة، وعايش على الأجهزة، فهل يحق لنا كأولياء المريض شيلة من الأجهزة ولا قرار عند الدكتور؟
لا، الأصل في هذا أنه لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى إيش؟ وفاته. فيكون الإنسان قاتل نفسه. لكن تسامح في هذا بعض أهل العلم، فقالوا أنه إذا تقرر طبيا أنه لا مجال لإفاقته وحياته، وأن ما عليه من أجهزة مكلف جدا ليس في وسعهم تحمل أعباءه، فإن لهم أن يوقفوا هذه الأجهزة إن حي. ولكن مع هذا كله فلا يجرأ الإنسان على الإقدام على هذا، الواجب تركه. لكن بما ذكرت لكم من الضوابط هذا، يعني لو إنسان نسأل الله العافية بقي على هذه الأجهزة مدة طويلة وعبء هذه المصاريف على أوليائه وعجزوا عن سداد هذا الشيء، فلهم أن يعني يكل الأمر إلى الطبيب ويتحمل عواقب.
يتحمل الطبيب، هل تكون عليه دية قتل النفس؟
إذا لم يحتاج إلى هذا نعم عليه.
إذا كان لم يحتاج.
نعم.
لكن إذا في وضع شيخ في الكويت، المصاريف تنتفع عن طريق الدولة.
نعم.
فتسلم الأمر إلى
نعم. ما يجوز.
الأطباء. نعم. ولا على أولياء المريض.
نعم. ما يجوز يعني إزالة هذه الأجهزة، يترك حتى.
توفى.